بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو الروضة الندية شرح الدرر البهية من تأليف العلامة محمد صديق حسن خان رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والدرر البهية للعلامة الشوكاني رحمه الله تعالى. قال الشوكاني: بعدما قال والتوقيت واجب والجمع لعذر جائز، طبعا ممن رجح العمل بحديث ابن عباس الشوكاني رحمه الله تعالى، وعلق صديق حسن فقال على قول الشوكاني والجمع لعذر جائز، فقال أي بين الصلاتين إن كان صوريا. إن كان إيه؟ الجمع صوريا. صوريا يعني أن تكون الصلاة صلاة الظهر مثلا في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، وهذا ليس بجمع في الحقيقة. نعم. ولهذا قال صديق حسن: وقد اختلف أو اختلف في جواز الجمع بين الصلاتين لغير هذه الأعذار أو مع عدم العذر، والحق عدم جواز ذلك، والحق عدم جواز ذلك كما حققه المجتهد الرباني شيخنا العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى في الفتح الرباني وغيره من في الفتح الرباني وغيره من مؤلفاته المباركة عليها ولها وفيها. يقول صديق حسن في شيخه الشوكاني، يقول: كما حققه المشاهد الرباني شيخنا العلامة محمد بن علي الشوكاني. كل واحد طبعا شيخ بيكون ايه له اثر يعني في حياته وتربيته، ولهذا اذا اتى عنده قلب العالم الرباني شيخ الهمام وهكذا. ولا بأس بهذه الأوصاف ما لم تحمل على التعصب، ما لم تحمل على التعصب. وإلا لا شك أن علماء الأمة فيهم الربانية والحمد لله، وهم مباركون حيثما كانوا، وإن لم تكن البركة في العلماء ففي من يا ترى؟ فعلماء الأمة مباركون والحمد لله، وفيهم بركة عظيمة. علماء الأمة الذين أفادوا الأمة ونفعوا الأمة ونصحوا لها وقاموا بالسنة خير قيام، هؤلاء العلماء الذين فيهم الخير كله بفضل الله عز وجل، لأنهم حملت الشريعة وأمنت هذه الأمة من الزلل والخطأ. فلا غرو أن الإنسان إذا جاء عند شيخه يقول مثل هذا بشرط ألا يحمله ذلك على التعصب. ولهذا وهو يقول هذا يخالف، انظروا إلى ابن القيم ماذا قال في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال فيه في النونية كلاما طويلا ومدح مدحا عظيما، ولكنه مع ذلك كان يقول: وشيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا، ولكن الحق أحب إلينا من شيخين. فالمحبة شيء، ولكن الحق ولزوم شيء إيه آخر، وأيضا لا تنافي بين هذا وذاك. ليس معنى أنني لا أخذ بقول شيخي في مسألة أنني لا أحبه، لا، بل من محبة شيخي أنني أخيفه. بهذا يكون قد ربى الشيخ تربية على عدم العصبية وهكذا. ولهذا يقول كما حققه المشاهد الرباني شيخنا العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى في الفتح الرباني وغير من مؤلفات مباركة عليها ولها وفيها. قال: والمتيمم وناقص الصلاة كمن به مرض يمنعه من استفاء بعض أركانها، أو الطهارة كمن في بعض أعضاء وضوئه ما يمنعه من غسله بالماء. المتيمم والمسح على الجبيرة وغيرها داخلون في الخطاب المشتمل على تعيين الأوقات، المتيمم وناقص الصلاة كمن به مرض يمنع من استفاء بعض أركانها، هذا أيضا مخاطب فيؤدي الصلاة في وقتها، فيؤدي الصلاة في وقتها، ممن يشمله أداء الصلاة في الوقت أيضا المتيمم وناقص الصلاة. لو واحد لا يستطيع أن يصلي قائما أو لا يستطيع أن يسجد أو يركع، فإنه يأتي بالصلاة في وقتها على الصورة التي هو عليها وعلى حسب ما يستطيع، كما جاء عند البخاري من حديث عمران بن حسين قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبه. أو حتى الطهارة كما في بعض أعضاء وضوئه ما يمنعه من غسله بالماء، عنده جبيرة أو كذا فيمسح عليها ولا ينتظر بأن هو يزيل الجبيرة فلا يصلي حتى ينتهي من هذا، بل يصلي ويتوضأ ويمسح عليها ثم يصلي. هؤلاء يصلون كغيرهم من غير تأخير، لأنه لا عذر في تأخير الصلاة عن وقتها على حسب ما تكون. اللهم إذا كنت مسافرا، فإن كنت مسافرا جاز لك الجمع أو في مطر أو في كذا، أما وأنت مقيم حاضر لا عذر لك فتؤدي الصلاة في وقتها على أي صفة كان، من به سلس بول يؤدي الصلاة، من كان مثلا لا يستطيع السجود ولا الركوع ولا كذا ولكن يصلي مثلا قائما نظرا لكونه مثلا في خدمة جيش أو كذا، وإذا صلى مثلا عد ذلك أو خاف من أن يناله إن يناله أذى فإنه يصلي وهو قائم، أو في صف التدريب فإنه يصلي على حاله، أو في صف القتال، لكن كل هؤلاء يصلون الصلاة في وقتها، فهم داخلون في الخطاب المشتمل على تعيين الأوقات وبيان أولها وآخرها. ولم يأتي، يقول الشيخ صديق، ولم يأتي ما يدل على أنهم خارجون عنها وأن صلاتهم لا تجزئ إلى في آخر الوقت، ولم يعول من أوجب التأخير على شيء تقوم به الحجة، بل ليس بيده إلا مجرد الرأي البحث كقولهم إن صلاتهم بدلية ونحو ذلك، وهذا لا يغني من الحق شيئا. ولم يأتي ما يدل على وجوب التأخير على من كان ناقص صلاة أو طهارة من كتاب ولا سنة، بل المتيمم مشروع عند عدم الماء إذا حضرت الصلاة، وكذلك من كانت بعلة لا يتمكن معه من استفاء الطهارة أو الصلاة جاز له أن يصلي إذا حضر وقت الصلاة كيف أمكن، وذلك هو المطلوب منه والواجب عليه. ولو كان التأخير واجبا على من كان كذلك لبيانه الشارع، لأنه من الأحكام التي تعم به البلوى. ولا فرق بين من كان راجيا لزوال العلة في آخر الوقت ومن كان آيسا من زوالها في الوقت، ومن زعم أنه يجب تأخير صلاة من الصلوات على فرض من أفراد العباد لم يقبل منه ذلك إلا بدليل. وأما ما يقال من أن الصلاة ناقصة أو طار ناقصة بدل عن الصلاة الكاملة أو طار الكاملة، فكلامه لا يتفق في مواطن الخلاف، ولا تقوم مثله الحجة على أحد، على أن البدلية غير مسلمة، وعلى فرضها فرض تسليمها، فلا نسلم أن البدل لا يجزئ إلا عند تعذر المبدل إلى آخر الوقت، فإنهم يجعلون الظهر أصلا والجمعة بدلا، والجمعة مجزئة في أول وقت الظهر، بل لا تجزئ في ذلك الوقت غيرها لمن لم يكن معذورا. ثم لو سلمنا أن البدل لا يجزئ إلا عند عد تعذر المبدل، فوقت التعذر هو وقت الصلاة مثلا، فإذا دخل أول جزء من أجزاء الوقت والمبدل متعذر كان البدل في ذلك الوقت مجزئا، ومن زعم غير هذا جاءنا بحج. يعني حاصل البحث يقول إذا دخل وقت الصلاة وليس يوجد ماء والصلاة ستقام وأنا ما عندي ماء فماذا أصنع؟ قال تيمم وادخل معهم. طب عندي مثلا عذر قد يزول في آخر الوقت، قال لا، أنت مخاطب إذا دخلت الصلاة صلي معهم ولو مع عذرك. والعلماء الآخرون قالوا لا، إذا كان يتيقن الإنسان من زوال هذا العذر في الوقت فإنه يؤخره ليأتي بالصلاة كاملة. فمثلا الماء منقطع الآن، لكن أذاعوا أن الماء سيأتي بعد ساعة، سيأتي بعد ساعة، فانتظروا ليؤدي الصلاة وهذا يلزمني. أما الجماعة فأتخلف عنه في أول الوقت، وهذا يكون تخلفا جائزا، هذا يكون تخلفا جائزا. فهو رحمه الله تعالى قد استدل على ذلك بأن يعني هذا هو الأصل، وأن من قال بخلاف هذا فعليه الدليل. نقول الدليل أنه لا يصح صلاة مع عدم الماء، ولا يصح صلاة مع وجود ناقض لها في طهارتها أو في ثياب في ستر عورة أو كذا. أنا الآن عريان ما عندي ثياب، لكن ستأتيني ثياب بعد ساعة، ما الذي يحملني على الصلاة؟ فالدليل بطلان الصلاة. لكن لو كان الوقت سيخرج، نعم أؤدي الصلاة من أول الوقت، وأدي الصلاة من أول الوقت. أما أن تتأخر لهذا العذر فإن غيره من الأعذار ما هو أقل منه، ومع ذلك قد يتأخر الإنسان، قد يتأخر سن شغل عنده، شغل لا يمنعني أن أؤدي الصلاة في أول وقتي، وهذا الشغل سيزول بعد ساعة. رجل قائم على مثلا آلة معينة وإن تركها فسد أو كذا، فيصلي بعد ساعة بعد ساعتين قبل أن يخرج الوقت، ولا يفسد مال الناس أو تفسد آلات الناس أو غير ذلك، أو يترتب ضرر بالغ وأصلي في الوقت. فالدليل بطلان الصلاة مع هذا الناقض، فإذا أمكن إزالة هذا الناقض في الوقت وجب علي أن أتأخر لأزيل الناقض هذا، ولا يجوز لي أن أصلي بنقض الصلاة مع إمكانية الإتيان بها في الوقت. أما والله لو أنني أعلم جيدا أن هذا الناقض لن يزال حتى يخرج الوقت، يبقى أقدم الوقت هنا على الإيه؟ على الناقض. إنما إذا كنت أعلم أنه سيأتي في هذا الوقت فأقدم إزالة هذا الناقض على الصلاة في أول الوقت. لأن تعارض أمران عندي الآن، أول الوقت وإزالة الناقض. أول الوقت ليس شرطا في صحة الصلاة، أما الناقض فهذا شرط، هذا شرط في صحة الصلاة، وعلينا نقدم هذا إزالة هذا الناقض على مسألة الوقت. قال باب، قال وأوقات الكراهة، أي وأما كون أوقات الكراهة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وعند الزوال وبعد العصر حتى تغرب، فلما ثبت في الصحيح عن جماعة من الصحابة مرفوعا من النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس وعند الزوال، وورد في روايات أخرى النهي عن الصلاة في الثلاثة الأوقات، وقت الطلوع ووقت الزوال ووقت الغروب. يبقى حاصل أوقات المنهى عنها خمسة، ثلاثة شديدة مع قصرها، واثنان أقل مع طول وقتها. الثلاثة الأشد مع قصر وقتها حينما تكون الشمس في كبد السماء حتى تزول، وحينما وعند طلوع الشمس مباشرة حتى ترتفع قيد رمح، وعند غروب الشمس حتى تغيب. هذه ثلاثة أوقات النهي فيها أشد، فلا يجوز الصلاة فيها، ولا تقبير الموتى الدفن يعني، ولا غير ذلك. أما الوقتان الآخران فمن صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وهذا وقت طويل، ومن صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وهذا وقت أيضا طويل. قال في الحجة: الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر منها فليفعل، غير أنه نهي عن خمسة أوقات، ثلاثة منها أوكد نهيا من الباقين، وهي الساعات الثلاث إذا طلعت الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تتضيف الغروب حتى تغرب، لأنها أوقات صلاة المجوس. وأما الآخران فقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى تبزغ الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب، ولذلك صلى فيهما النبي صلى الله عليه وسلم طارة، وروي استثناء نصف النهار يوم الجمعة، واستنبط جوازها في الأوقات الثلاثة في المسجد الحرام من حديث يا بني عبد مناف: من ولي منكم من أمر الناس شيئا فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وعلى هذا فالسر في ذلك أنهما وقت ظهور شعائر الدين ومكانه، فعارض المانع من الصلاة. قال الصديق حسن رحمه الله: والأحاديث في النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر قد صحت بلا ريب، وهي عمومات قابلة للتخصيص بما هو أخص منها مطلقا لا بما هو أعم منها من وجه وأخص منها من وجه، كحديث الأمر بصلاة تحية المسجد، فإنه من باب تعارض العمومين، والواجب المصير إلى الترجيح. يعني نصلي نقدم حديث أبي قتادة: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، ولا نقدم حديث ابن عباس مثلا وغيره الوارد في الصحيحين: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. قال: فإن أمكن والواجب المصير إلى الترجيح. وهذه طبعا دي قاعدة عامة عندنا، إذا أمكن الجمع بين الدليلين فهو أولى من طرح أحدهما، فإن أمكن ترجيح أحدهما على الآخر وجب العمل به، وإن لم يمكن وجب المصير إلى الترجيح بأمور خارجة، فإن تعذر من جميع الوجوه فالتخير أو الاطراح في مادة إذا تقرر هذا. وهذا طبعا نادر جدا أن تجد حديثين يتعارضان ولا مرجح بأي لون من ألوان الترجيح بينهما، هذا صعب، بل لا أعلم له مثالا. فما عرضت به أحاديث النهي عن الصلاة في الوقتين المذكورين لا يصلح للمعارضة. أما حديث الرجلين اللذين فما عرضت به أحاديث النهي عن الصلاة في الوقتين المذكورين لا يصلح المعارضة. أما حديث الرجلين الذين أمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة فقد اختلفت الرواية، ففي بعض الروايات أنه قال: هذه فريضة وتلك نافلة، وفي بعضها عكس ذلك، وعلى الرواية الأولى لا معارضة، وعلى الثانية غاية ما هناك أن ذلك يكون مخصصا لأحاديث النهي بمثل حال الرجلين، يعني يجعلها قضية حال. يبقى بدلا من أن نقول يجوز تخصيص هذه الأوقات بذوات السبب، يقول لك إيه إذا كان في حال الرجلين، يعني لو رجلان صليا في الرحال ثم أتيا قوما وهم يصلون فيصلون معهم نفس الحال الذي أفتى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من دخل المسجد جماعة يصلون فيه فريضة في أحد الوقتين فإنه يتنفل معهم. وحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد العصر قد تبين في رواية الحديث الثابتة في الأمهات أنه وفد عليه وفد عبد القيس فشغلوه عن ركعتي الظهر فصلوهما بعد العصر، وكان هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا فعل شيئا دوام عليه، حتى سألته بعض نسائه وقالت: هل نقضيهما إذا فاتتانا؟ فقال لا. وهذا الحديث أشار جاء في البخاري ومسلم حديث أم سلمة، وقد ذكر من روى ذلك وما عليه شيخنا العلامة الشوكاني في شرح المنتقى. وأما حديث لا تمنع طائفا فهو مع كونه غير صلاة، وإن كان مشبها بها فليس المشبه كمشبه به، هو أيضا عام مخصص بحديث النهي أو خاص بنوع من أنواع الصلاة وهو الطواف فليعلم. طيب يريحنا صديق خان بدلا من أن يتكلف في كل حديث يعني ردا يظهر فيه رحمه الله تعالى يعني البعد، يريحنا ويقول كما قال العلماء: إذا كانت الصلاة من ذوات الأسباب فإنها تفعل ويبقى النهي على عمومه. والمعنى أن الإنسان لا يصلي بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد الصبح حتى ترتفع الشمس إلا إذا كان من ذوات السبب، من ذوات السبب زي تحية المسجد، من ذوات السبب زي ركعتي الطواف، من ذوات السبب زي إلى آخره، فنقتصر على هذا. وأما التنفل المطلق أو بغير ذات سبب فإنه لا يشرع. وهذا هو ما يميل إليه، ولكن هو يريد أن يجعل يعني الرخصة منوطة بنفس الحال بالضبط. ولهذا يقول هذا إما أن يكون عام مخصص بحديث النهي، طيب لنا أن نريد أيضا أن يكون حديث النهي مخصص بهذا أو خاص بنوع من أنواع الصلاة وهو الطواف، هذا أقرب أن نقول من ذوات الإيه؟ من ذوات السبب. وذوات السبب متعددة. جاءتنا صلاة جنازة فنصلي عليها بعد العصر، حصل أو الصبح حصل كسوف بعد العصر، ماشي أصلي، دخلت المسجد أصلي. وهذا ما رجحه كثير من أهل العلم، منهم العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى أيضا شيخ الإسلام، وقال بأن حديث ذوات السبب من العام المحفوظ، وحديث النهي من العام المخصوص، والعام المحفوظ يقدم على العام المخصوص، وبهذا تجتمع الأدلة. فالذي قال لا تصلوا هو الذي قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، والذي قال لا تصلوا هو الذي قال يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بالبيت أن يصلي في أي ساعة شاء، الذي قال هذا والذي قال هذا، والجمع أولى من الطرح. وعليه فإننا نقول يجمع بين هذا وذاك أنه يبقى على التنفل العام، والصلاة على ما ورد به النصوص من ذوات الأسباب، وبهذا تحل ويحل الإشكال. طيب، قال باب الأذان. قال صديق حسن حكم الأذان، يقول هذه عبادة من أعظم شعائر الإسلام وأشهر معالم الدين. يا الله، سبحان الله، مع أن الناس لا يلتفتون إلى عظم الأذان، وهو بحق من أعظم شعائر الدين الظاهرة. وهذا الأذان هو أظن يعني من أسباب خيرية هذه الأمة. انظر ماذا يجري في البلد حينما يأتي وقت الصلاة، كل البلد في وقت واحد تعلن عن الصلاة ذاكرة ربها سبحانه وتعالى. لو ما في أذان لا يمكن يحصل طاعة بهذا الاشتهار والاجتماع والذكر 5 مرات، صعب. شوف مثلا تكبيرات العيدين كل سنة، كل سنة نكبر في الفطر من رؤية الهلال إلى الصلاة، والأضحى في 10 من ذي الحجة إلى أن تنتهي أيام التشريق، سواء التكبير المطلق أو المقيد، وبعدين خلاص. لكن كلما كان هذا الذكر يعني فيه إعلان كلما كان أعظم. ولهذا ابن عمر وابو هريرة في أيام التشريق كان ينزلان إلى السوق فيكبران، ويكبر الناس بإيه؟ بتكبيرهما. نعم، فالأذان عبادة عظيمة جليلة. الأذان مع صلاة الجماعة من أجل العبادات، ولولاها لما عرفت أنت الطيب من الرضي ولا المستقيم من غيره، لأن الذي الحقيقة يظهر لنا ذلك هو الأذان والصلاة في جماعة. وإلا لولا صلاة الجماعة ما عرفتك ولا عرفتني، وقد أسكن معك في عمارة وما أعرفك ولا تعرفني، لكن تكون من فرنسا وأنا من مصر فنجتمع في المسجد، نجتمع في المسجد تجمعنا الصلاة. فإن كنت في الحي ثم أذن للصلاة، جاء الفرنسي وجاء المصري وجاء الليبي وجاء أي واحد ودخل المسجد إذا كان من أهل الصلاة. ولهذا لا خيرية في أحد من أهل الحي لا يصلي، أي خيرية تنتظرها؟ فين الخيرية الموجودة فيه؟ حتى لو قال نصلي في البيت، ولماذا تكسل عن الإتيان إلى المسجد وهو محضن الهداية ومدرسة التربية العظمى؟ ولهذا قال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. والإنسان ما يأمن على بيته ولا على أولاده ولا على جيرته من ناس لا يأتون المساجد، ما الذي يمنعهم يعني أن يفعلوا الأفاعيل؟ إنما الرجل الذي يأتي 5 مرات في اليوم والليلة من الفجر إلى العشاء ويقوم في الصف الأول ويصلي معك، كذا رجل يرجى خيره، ما نظنه بلطجيا ولا عربيدا ولا كذا أبدا، قد أختلف معه في قدار في كذا ماشي الحال، لكن هذا رجل أنا آمن. لو قال واحد فلان يدبر لقتلك ويصلي، أقول هذا صعب، هذا صعب. فالصلاة إن شاء الله متى يدبر هو أصلا؟ الفجر ولا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، ولا ينام ليقوم الفجر، أو زنى يستبعد. هذا ليس معناه أنه يعني ما يقتل المصلي ولا يزني، لا، ولكن هذا يبعد جدا، هذا يبعد جدا، إلا إذا بقى واحد صاحب فكر بيتقرب إلى الله بالقتل حاجة تانية، لكن احنا بنتكلم عن المسلم حيث هو بقى لا صاحب فكر ولا صاحب حزب، إنما هو على الكتاب والسنة ولو حتى عام من العوام. فإن وقعت المواظبة عليها فإنها وقعت المضابط عليها منذ شرعها الله سبحانه وتعالى إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليل ونهار وحضر وسفر، ولم يسمع بأنه وقع الإخلال بها أو الترخيص في تركها. ولهذا كان النبي إذا أرسل بعض القواد إلى بلد يقول انتظر حتى تسمع الإيه؟ الأذان، شوف إذا دخل وقت الصلاة تسمع الأذان ولا ما تسمع، حصانة الأذان إيه؟ حصانة لأهل البلد. وبهذا حكم العلماء على أن البلد دار إسلام إذا كانت فيها الشعائر ظاهرة وتمارس، حتى لو كان الذي يحكم فيها يحكم بغير الشريعة، فإن الشعائر طالما أنها ظاهرة والإسلام هو يمارس والشعائر قائمة، جمع وجماعات وأعياد وصلاة جماعة وتيان المساجد ولا حجب عن هذا، والأفراح والمآتم كله على وفق الشريعة وغير ذلك، فهذا كله يحكم له بأنه بلد إيه؟ إسلام. ومن العلماء من قال النظر إلى الحكم حتى ولو كان كلهم كذلك، فلو كان مثلا مسلم يحكم في وسط كفار لا ولا تظهر الشعائر لا يقدر هو على إظهارها، يعني يبقى هذه بلاد إسلام. والصواب القول الأول، وأنه البلد يعطى حكمها إلى حسب هذا الظهور. طبعا إذا كان المسلم اللي بيحكم لكن عنده مخالفة في الحكم بغير ما أنزل الله بما يصل بها الكفر، هذا ما في إشكال أنها دار إسلام، لكن الإشكال بيقع فيما لو كان كافر والذي يحكم والشعائر مثلا ظاهرة، أو مسلم والذي يحكم والشعائر ليست بظاهرة. نعم، يشرع الأذان وقد اختلف في وجوبه. يشرع دي أعم من أن أقول واجب أو مستحب، كلمة يشرع تشمل الواجب والمستحب. قال طبعا ده كلام الشوكاني، يشرع علق على ذلك صديق خان فقال وقد اختلف في وجوبه، والظاهر الوجوب لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك في غير حديث، والحاصل أنه ما ينبغي في مثل هذه العبادة العظيمة أن يتردد متردد في وجوبها، فإنها أشهر من نار على علم وأدلتها هي الشمس المنيرة. طبعا قول الجمهور السنة مؤكدة، ولكن هو ما ذهب إليه رحمه الله تعالى هو الذي يتعين، ولكن نقول هو واجب كفائي، فلا يفهم من الوجوب أنه واجب طبعا عين، واجب كفائي يعني المهم أن أهل البلد يؤذنون، فإذا حصل الأذان حصل الوجوب إن شاء الله الكفائي في هذا. النووي قال في هذا الكلام في مذاهب العلماء في الأذان والإقامة، قال مذهبنا الشافعي المشهور أنهما يعني الأذان والإقامة سنة لكل الصلوات في الحضر والسفر للجماعة والمنفرد، للجماعة والمنفرد لا يجبان بحال، فإن تركهما صحت صلاة المنفرد والجماعة. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق بن راهويه ونقله السرخسي عن جمهور العلماء. وقال ابن المنذر هما فرض في حق الجماعة في الحضر والسفر. قال وقال مالك تجب في مسجد الجماعة. وقال عطاء الأوزعي إن نسي الإقامة أعاد الصلاة، وعن الأوزعي رواية أنه يعيد ما دام الوقت باقيا. قال العبدري هما سنة عند مالك وفرض كفاية عند أحمد. قال داود هما فرض لصلاة الجماعة وليس بشرط لصحتها. وقال مجاهد إن نسي الإقامة في السفر أعاد. وقال المحاملي قال أهل الظاهر هما واجبان لكل صلاة واختلفوا في اشتراطهما لصحتها. الشوكاني قال في السيد الجرار طبعا نفس الكلام اللي نقله الصديق حسن، قال بعد سياق الأدلة والحاصل أنه ما ينبغي في مثل هذه العبادة العظيمة أن يتردد متردد في وجوبها، فإنها أشهر من نار على علم وأدلتها هي الشمس المنيرة. نفس الكلام اللي نقلها صديق خان عنه. زاد بقى الشوكاني وما أسمج ما شكك به، يعني ما أسمج الأدلة التي أو الاستدلال بالأدلة التي قيل بأنها تستحب يعني الإقامة والأذان. نعم، قال وما أسمج ما شكك به الجلال على الوجوب، فقال ولو كان وجوبه للصلاة لزم كونه شرطا أو ركنا. وأقول يا لله العجب، هو يقول يعني ما أسمج ما شكك به الجلال من أدلة التي استعملها، فإنه قال ولو كان وجوبه للصلاة لزم كونه شرطا أو ركنا، لو كان الأذان بيجب للصلاة يبقى معنى ذلك ان الاذان شرط من شروط الصلاة او ركن من اركانها. قال ويا لله العجب، اي قائل قد قال ان جميع ما وجب للصلاة لا يكون الا شرطا او ركنا؟ فان الصلاة لها شروط واركان وفروض، لا شروط ولا اركان، وفروض لا شروط ولا اركان، في شروط واركان وفي واجبات لا هي اركان ولا هي شروط. وهذا مما لا ينبغي ان يقع في مثله خلاف، وهو قائل به، وتصرفه في كتابي هذا مناد بذلك بأعلى صوت. ثم هذا الشعار لا يختص بصلاة الجماعة. طبعا اللي بيقع تحت الشوكاني أو الصنعاني أو هذه المدرسة ثم هذا الشعار لا يختص بصلاة الجماعة، بل لكل مصل عليه أن يؤذن ويقيم لكل من كان في جماعة، كفاه أذان المؤذن لها وإقامته. ثم الظاهر أن النساء كالرجال لأنهن شقائق الرجال، والأمر لهن، ولم يرد ما ينتهض الحجة في عدم الوجوب عليهن، فإن الوارد في ذلك في أسانيد متروكون لا يحل الاحتجاج بهم، فإن ورد دليل يصلح لإخراجهن فذاك، وإلا فهن كالرجال. إحنا بقى ننادي على الشوكاني بمثل ما نادى به على الجلال، نقول كيف يجب على كيف تدخل المرأة في هذا الوجوب وهي لا هي من أهل النداء ولا هي من أهل الجماعة، لا هي من أهل الجماعة ولا هي من أهل النداء، إنما الوجوب في أهل الجماعة وأهل النداء، فلماذا تدخل المرأة في الوجوب؟ نحن نوجه إليك نفس المسألة، نقول لك ما الدليل على دخولهن وهن لسن مأمورات لا بالنداء ولا بالجماعة، فما الدليل؟ ولهذا القول الصحيح في هذا أن المرأة لا تدخل في هذا، المرأة لا تدخل في هذا، والمرأة تصلي في بيتها، ومن صلى في بيته فلا إقامة عليه لأنه ليس جماعة ولا أذان بالنسبة للمرأة يعني. أما الرجل فإنه يصلي في بيته بالإقامة، أما النداء فطالما أنه نودي به في البلدة فخلاص يكفي هذا النداء. طيب، قال شروط المؤذن لأهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنا، هذا كلام الشوكاني. قال صديق حسن وأما كون المؤذن مكلفا ذكرا فهذا هو الظاهر، شروط المؤذن أن يكون مكلفا ذكرا فهذا هو الظاهر، لأن الأذان عبادة شرعية لا تجزئ إلا من مكلف بها، ولم يسمع في أيام النبوة ولا في الصحابة فمن بعدهم من التابعين وتابعيهم أن وقع التأذين المشروع الذي هو إعلام بدخول الوقت ودعاء إلى الصلاة من امرأة قط. كويس. وأما طب إذا كان هو ما وقع من امرأة فلماذا تدخل في الوجوب؟ وأما أذان المرأة نفسها أو لمن يحضرها يحضر عندها من النساء مع عدم رفع الصوت رفعا بليغا فلا مانع من ذلك. طب ما الدليل؟ بل الظاهر أن النساء ممن يدخلن في الخطاب بالأذان، ولم يأتي ما تقوم به الحجة لا في كون المؤذن طهيرا من الحدث الأكبر ولا من الحدث الأصغر. بالنسبة للبلوغ، ما يلزم البلوغ في الأذان؟ لأنه قال مكلف، المكلف عندنا يعني بالغ عاقل، أما البلوغ فلا يلزم، لأن البلوغ لا يلزم في الصلاة فكيف يلزم في الأذان؟ فالصلاة صحيحة من غير البالغ، أفلا يكون الأذان صحيحا أيضا من غير البالغ؟ طيب، أما الطهارة يقول لم يقم دليل على كون المؤذن طاهرا من الحدث الأكبر ولا من الأصغر. صحيح، هذا صحيح، لأن ما هو مرفوع في ذلك لم يصح، وما هو موقوف على صحابين أو تابعين لا تقوم به الحجة. وإن كان تطهر المؤذن يقول أن المرفوع لا يصح، وما هو موقوف على صحابين أو تابعين لا تقوم به الحجة، إنما الحجة تقوم بالإيه؟ بالمرفوع. لكن طبعا ليس هذا بإطلاق، قد تكون حجة بالموقوف على الصحابي إن كان مما لا يعلم بالرأي. وإن كان تطهر للمؤذن من الحدثين هو الأولى والأحسن، لا شك أن الأكمل الطهارة من الحدثين، فقد كره النبي أن يرد السلام وهو محدث حدثا أصغر حتى يتوضأ، وكما في رواية وتيمم كما في أخرى، والأذان أولى بذلك من مجرد السلام. يعني إذا كان النبي لجأ إلى الكمال في رد الأذان وتوضأ أو تيمم في رواية ثم رد السلام، أفلا يكون هذا أولى في الأذان؟ قال الماتن في حاشية الشفاء وظاهر الأحاديث أنه لا يصح آذان غير المتوضئ، ظاهر الأحاديث أنه لا يصح أدم غير المتوضئ، والصواب أنه يصح ولا يلزم له الطهارة. زي الخطبة ما يلزم لها الطهارة، خطبة الجمعة ما يلزم لها الطهارة، لكن الصلاة هي التي يلزم لها الطهارة. طيب، وقد ورد حديث يدل على اشتراط قوم المؤذن متوضئا وهو لا يصح، اللي هو لا يؤذن إلا متوضئ، ولو حمل فيحمل على الكمال، لو صح فإنه يحمل على الكمال. طيب، أيضا قال الشوكاني ينادي بألفاظ الأذان المشروعة، ينادي بألفاظ الأذان المشروعة. قال الصديق حسن رحمه الله لإعلامين بمواقيت الصلاة وللتمسك بشعائر الإسلام، فقد كان الغزاة في أيام النبوة وما بعدها إذا جهلوا حال أهل القرية تركوا حربهم حتى يحضر وقت الصلاة، فإن سمعوا أذانا كفوا عنهم وإن لم يسمعوا قاتلوهم مقاتلة المشركين. وأما غير أهل البلد كالمسافر المقيم بفلات من الأرض فيؤذن نفسه ويقيم، فإن كانوا جماعة أذن لهم أحدهم وأقام. في حديث كثيرة وفي بعضها اختلاف بزيادة ونقص، وقد تقرر أن العمل على الزيادة التي لا تنافي المزيد، العمل على الزيادة التي لا تنافي المزيد، فما ثبت من وجه صحيح مما فيه زيادة تعين قبوله كتربيع الأذان وترجيع الشهادتين، دي زيادة وردت ولا تنافي الإيه؟ لأن الوارد، فكون التربيع هكذا، التكبير هكذا، أو ترجيع الشهادتين فيزيد على الشهادتين مرة أخرى، ولا تطرح الزيادة إذا كانت أدلة الأصل أقوى منها، يبقى تقرر العمل بالزيادة إذا لم تقع منافية للمزيد عليه. هذا واحد. اثنين، لا تطرح الزيادة، خلي بالك دي القواعد عشان يستفاد بها في غير هذا الموضع، ولهذا الزيادة مقبولة ما لم تقع منافية، الزيادة مقبولة، زي تحريك مثلا إصبع في التشهد مقبول ولا ينافي هذا الإشارة، يقول لا الحديث ورد بالإشارة، طالما الحديث ورد بالإشارة ورد بالتحريك فهذه الزيادة لا إشكال فيها. نعم، التحريك لا ينافي الإشارة، إنما التحريك زيادة على الإشارة ما ينافي. وقد يقال على التحريك إشارة، أنا أستطيع أن أقول هكذا أشار بالإصبع وأقول هكذا أشار بالإصبع، فإيه التنافي؟ ما في منافات. ولا تطرح، اثنين، لا تطرح الزيادة إذا كانت أدلة الأصل أقوى منها، لأنه لا تعارض حتى يشار إلى الترجيح، كما وقع كثير من أهل العلم في هذا الباب وغير من الأبواب، بل الجمع ممكن بضم الزيادة إلى الأصل وهو مقدم على الترجيح، وقد وقع الإجماع على قبول الزيادة التي لم تكن منافية كما تقرر في الأصول، وأدلة إفراد الإقامة أقوى من أدلة تشفيعها، ولكن التشفيع مشتمل على زيادة خارجة من مخرج صالح للاعتبار، فكان العمل على أدلة التشفيع متعين أو متعينا على النخبر، يعني فكان العمل على أدلة التشفيع متعينا، يعني يقول التشفيع نعمل به، ونقول هذا يدخل في القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام معنا في تنوع العبادات اللي هي إيه؟ إذا كان عندنا صفات متعددة نأتي بها وخلاص، نأتي بالأذان مع الترجيع في مرات كما هو أذان أبي محظورة، ونأتي به من غير ترجيع في بعض المرات كما هو حديث عبد الله بن زيد، نأتي بالإقامة بالشفع في بعض المرات، نأتي بها بالإفراد في بعض المرات، وكل هذا لا بأس به ولا تعارض، هو من باب تنوع العبادات. طيب، قال عند دخول وقت الصلاة، وهذا فيه إشارة إلى أنه يشترط لصحة الأذان دخول وقت الصلاة، إلا الفجر فإنه يؤذن لها قبل دخول وقت الصلاة، وده يسمى أذان اليقظة. إلا الأذان للفجر قبل دخول وقتها لما في الصحيحين من حديث سالم ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. وفي صحيح مسلم عندكم عن سالم بن عبد الله عن أبيه ولا سالم بن عبد الله مباشرة؟ عن ايه؟ في عن ابي عندكم؟ وفي صحيح مسلم عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم نداء بلال ولا هذا البياض حتى ينفجر الفجر. وهو في الصحيحين من حديث ابن مسعود ولفظه: ولا يمنع احدكم اذان بلال من سحوره. طيب، ولا تردد ولا ترد السنة الصحيحة بمثل ذلك، فإنها أصل بنفسها، وقياس وقت الفجر على غيره من الأوقات لو لم يكن فيه إلى مصادمة للسنة لكفى في رده، فكيف الفرق قد أشار إليه صلى الله عليه وسلم. استنى، هنا مبحث مهم جدا. طب يقول: إلى أذان الفجر قبل دخول وقتها. ثم قال: قال مالك: لم يزل الصحيح الصبح ينادى لها قبل الفجر، لم يزل الصبح ينادى لها قبل الفجر، فردت هذه السنة لمخالفتها الأصول والقياس على سائر الصلوات. وبحديث حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: إن بلالا أذن قبل طلوع الفجر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي: ألا إن العبد نام، ألا إن العبد نام، فرجع فنادى: ألا إن العبد نام. ولا ترد السنة الصحيحة بمثل ذلك، فإنها أصل بنفسها، وقياس وقت الفجر على غيره من الأوقات لو لم يكن فيه إلا مصادمة للسنة لكفى في رد، فكيف والفرق قد أشار إليه صلى الله عليه وسلم، وهو ما في النداء قبل الوقت من المصلحة والحكمة التي لا تكون في غير الفجر، وإذا اختص وقتها بأمر لا يكون في سائر الصلوات امتنع الإلحاق. وأما حديث حماد فحديث معلول عند أئمة الحديث لا تقوم بحجة، كذا في أعلام الموقعين، وقد طلب ابن القيم في تعليل هذا الحديث والجواب عنه عن غيره، فليرجع فليرجع إليه. وهذا يدل على أن الإنسان مهما عظم قدره فإنه ليس معصوما، فقد يصادم السنة هو باجتهاد صحيح، ولكن ليس معصوما. وقد وقعت أقوال تعجب أن يقول بها أئمة، كمثلا فتوى ابن المسيب رحمه الله تعالى، وهو أحد الفقهاء السبعة، بل من أجل الفقهاء السبعة، قد ورد عنه أنه رأى جواز نكاح المرأة أو عودة المرأة لزوجها الذي طلقها ثلاثا بمجرد العقد على إيه؟ على أي على رجل، إذا عقد الرجل عن المرأة وطلقها عادت إلى زوجها الأول. هذا أمر يعني ما يخفى على ربما طالب العلم المبتدئ، ولكن مع ذلك خفي على ابن المسيب رحمه الله تعالى. فسنن كثيرة قد تخفى على الإيه؟ على الأئمة هم عظام، ولكن هذا كما قال ابن تيمية لعدم بلوغ الإيه؟ الخبر، أو بلغه على وجه لم يثبت عنده، أو له تأويل. ويشرع للسامع أن يتابع المؤذن لما قد ثبت في الصحيح: إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن. يقول طبعا إلى في الحيعلتين، قال: وقد اختار بعض العلماء الجمع عند الحيعلتين. خلي بالك، لا طبعا في حديث عمر ما فيه في حديث عمر فيه لا حول ولا قوة إلا بالله، في حديث آخر ورد اللي هو حديث فقولوا مثلما يقول، هذا عام وليس فيه الحيعلتين. حديث عمر فيه الحيعلتين، يبقى ورد أحاديث بالحيعلتين، ورد أحاديث مطلقة. قال: وقد اختار بعض العلماء الجمع عند الحيعلتين بين المتابعة للمؤذن والحوقلة، وهو جمع حسن وإن لم يكن متعينا. يعني يقول المؤذن حي على الصلاة، يوم يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، فيجمع بين الأمرين. والذي يظهر عدم الجمع، وأن هذه الرواية فقولوا مثلما يقول لا تصادم إلا في الحيعلتين، لأن هذا ذكر خاص، فيكون المعنى فقولوا مثلما يقول إلا في الحيعلتين، ويجمع بين الحديث على هذا. في الصلاة خير من النوم تدخل ضمن الإطلاق العام اللي هو الصلاة خير من النوم، فقولوا مثلما يقول المؤذن. نعم. ثم تشرع الإقامة على الصفة الواردة، فقد ثبت تشفيع الأذان وإطار الإقامة في الصحيحين، وروي من وجه صحيح تشفيع جميع ألفاظ الإقامة، وورد في الإقامة من وجه صحيح ما يدل على إطارها إلا التكبير في أولها، وآخرها وقد قامت الصلاة فإن ذلك يكون مثنى مثنى. وقد ذهب جماعة يعني أما يقال إفراد الإقامة إلا الإقامة، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، وأيضا التكبير الأول الله أكبر الله أكبر. قال وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الكل سنة، وأيها فعلها المؤذن والمقيم فقد فعل ما هو حق وسنة. يعني مثلا تقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أو تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هكذا تقول. طيب لو واحد قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله نسيانا، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، التلفيق بين الصيغتين لا، التلفيق بين الصيغتين لا، ولكن تقول هذه الصيغة أو تقول هذه الصيغة إذا أردت تنوع السنة. نعم لو إيه يأتي بها من أولها. قال المتن في شرح المنتقى بعدما ذكر اختلاف الناس في ذلك وأطال في بيانه، إذا عرفت هذا تبين لك أن حديث تثنية الإقامة صالح للاحتجاج بها، وحديث إفراد الإقامة وإن كانت أصح منها لكثرة الرقية وكونها في الصحيحين، لكن حديث التثنية مشتمل على الزيادة، فالمصير إليها لازم لا سيما مع تأخر تاريخ بعضها انتهى. ثم أعلم أن هذا الشعار لا يختص بصلاة الجماعات، بل كل مصل عليه أن يؤذن ويقيم، لكن من كان في جماعة كفاه أذان المؤذن لها وإقامته. ثم الظاهر أن النساء كالرجال لأنهن شقائقهن، تاني برضو، والأمر لهم أمر لهن، ولم يرد ما ينطاق الحجة في عدم الوجوب عليهن، فإن الوارد في ذلك بأسانيد متروكون لا يحد الاحتجاج بهم، فإن ورد دليل يصلح لإخراجهن فذاك، وإلا فهن كالرجال. الدليل يا عبد الغفار، الدليل إيه؟ الدليل عدم ورود الدليل، فإن الأصل هو أن المرأة لا هي من أهل الأذان ولا هي من أهل الجماعة، فلا تدخل في ذلك إلا بدليل. لاحظ، شوف، خلي بالك، الصديق خان الصنعاني الشوكاني عبارته متقاربة. الشوكاني أيضا يرجع إلى ابن حجر كثيرا جدا، وينقل من الفتح كثيرا جدا، ولهذا غالب ما يقول ابن الشوكاني رحمه الله تعالى في النيل وفي غيره يرجع به إلى كلام ابن حجر في الفتح، يعني في مواضع كثيرة، ولا ينبه على إيه هذا، يعني من باب أنه إيه أنه يرى ما رأى ابن حجر رحمه الله تعالى. طيب نقف عند الباب الثالث من باب شروط الصلاة، ويجب على المصلي تطهير ثوبه. نعم.